الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 41 بعد 341.
السلام أصل في الإسلام، هل أنت تدري أم هذه رمية من غير الرب؟
ندري أن لا أصل لها.
طيب إلزم ما تدري.
محمد عن
شرب
الدخان
بشمال
ولا بيمين؟
ليس
بأحدهما.
يعني
هو يشرب
على
رفض إلا
بيمين
كمان.
فما مصيبة على أخرى.
يعني لازم يشرب بشمال إذا كان ولا بد.
نحن ما نقول لازم يشرب بشمال.
إذا كان ولا بد.
لازم ما يشرب.
نعم. في نقطة مهمة عند أخونا كمان شيخ روي بالنسبة للكلام السابق.
بالنسبة لإيه؟
حول موضوع السلام.
إيه يتفضل.
جزاك الله خير أخونا يلقي السلام. وحتى قضيت عليه قلت له لا أصل في الإسلام. فإحنا عارفين طبعاً ليه حتى قلت له كده. فاللي يسمع الشريط يعني ممكن يستقبل هذا الأمر. فلو جزاك الله خير توضحها بطريقة. لأنه مش عارف إنه قبلها كان في سلام ولا ما في سلام. اللي يسمع الشريط ما عرفش كيف بالواقع. لكن واحد داخل المباراة يقول السلام عليكم.
كلام سليم، بس ما أدري كان الشريط مسجل.
نعم
سمعنا الشريط نشوف، لأنه اتفقنا أو تعلمنا أنا وصاحبي هذا أبو أحمد أبو ليلى عملية الترقيع. الآن إذا كان في شيء من رقع إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بين يدي هذه الجلسة التي اجتمعنا فيها للإجابة عن الأسئلة التي قد تبدو للجالسين معنا فيها، ابتدأ أحد أخواننا سؤالا له بقوله وهو جالس معنا في المجلس: السلام عليكم. فقلت: وعليكم السلام. ولا أدري إذا كان لمثل هذا السلام أصل في الإسلام، وأردت من هذا الكلام كما هو واضح لجميع الحاضرين في الجلسة ما قد يخفى على الغائبين عنها. فلفت نظر أحد إخواننا الحاضرين نظرنا إلى أنه ينبغي التعليق على مثل هذا الكلام خشية أن يتبادر إلى بعض الأذهان التي لم تحضر الجلسة خلاف ما قصدته. فشكرنا له هذه اللفتة، ولذلك قلت موضحا: إن السلام في الإسلام وإن كان قد أمر الشارع الحكيم في غير ما حديث صحيح بالإكثار منه، وهو الذي عبر عنه بقوله أفشوا السلام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد أنه عليه السلام قال السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فهذا الحديث والذي قبله وما في معناهما فيها الحض البليغ على الإكثار من إلقاء السلام على المسلمين. ولقد كان السلف حريصين كل الحرص على تنفيذ مثل هذا الأمر النبوي الكريم كما جاء في موطأ الإمام مالك وغيره عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لمولاه نافع هيا بنا إلى السوق. يقول نافع وأنا أعلم أنه ليس له حاجة في السوق ولكنه يريد كلما لقي إنسانا أن يلقي عليه السلام. تحقيقا لهذا الأمر العظيم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكان من تفاصيل هذا الأمر بإفشاء السلام من أقوال الرسول عليه السلام الأخرى أنه قال مثلا إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرى. ومعلوم أن من حق المسلم على المسلم كما جاء في الصحيح خمس وفي رواية ست وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه. وكثير من المسلمين الحريصين على تطبيق أحكام الشرع يحافظون على هذا الحق ألا وهو إلقاء السلام حينما يلقى المسلم أو المسلمين. ولكن كثيرين منهم نجدهم حينما يفارق بعضهم بعضا لا يفارقونهم بإلقاء السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أليست الأولى بأحق من الأخرى. فإذا دخل الداخل الآن إلى هذا المجلس فعليه أن يقول السلام عليكم، ثم إذا خرج لقضاء بعض الحاجة فعليه أن يقول السلام عليكم، فإذا عاد إلى المجلس فعليه أن يقول السلام عليكم. كل ذلك تحقيقا وتطبيقا لهذا الحديث إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذا الإكثار من إلقاء السلام كلما دخل المجلس يكاد أن يكون مفقودا في إن لم أقل في كل البلاد الإسلامية فلا أقل من أن أقول في جل البلاد الإسلامية. أما وإذا خرج أيضا هذا مفقود أكثر وأكبر. فهذا الحديث إذا دخل وإذا خرج هو من تبيان الرسول صلى الله عليه وسلم لذاك النص العام أفشوا السلام بينكم. لقد وصلت عناية الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل اهتمامه بإفشاء السلام أنه كان يلقي أصحابه عليه السلام عليه السلام كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما رجع من الحبشة وكان من المهاجرين إليها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه قال فلم يرد علي السلام فأخذني ما قرب وما بعد وأقف هنا قليلا لنلفت النظر إلى أنه كان من المشروع في أول الإسلام ليس فقط أن يلقي المسلم السلام على المصلي بل وأن يرد المسلم عليه وهو يصلي السلام لفظا. ولذلك إشارة إلى هذه الحقيقة قال ابن مسعود لما جاء من الحبشة وبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام ولم يتلق منه الجواب باللفظ في الصلاة عظم عليه الأمر وظن أنه ارتكب خطأ مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بسبب هجرته بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم فعبر عما دار في خلده من ظن بقوله فأخذني ما قرب وما بعد كناية أنه صار يفكر ويقدر ترى ماذا فعلت ماذا أخطأت مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يرد علي السلام. ومعلوم قوله تعالى في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ورسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام. وفي مثل هذه الحالة يعلمون أن عدم الرد فيه شيء من النقل والاعتراض. لذلك قال فأخذني ما قرب وما بعد ثم زاد ما كان جال في نفسه حينما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من السلام وقال له إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإنه قد أحدث أن لا كلام في الصلاة. فإذن هذا الحديث كان جوابا لذاك التساؤل الذي جرى في نفس ابن مسعود حينما قال أو عبر عنه بقوله فأخذني ما قرب وما بعد لأنه كان معلوم لديه أن رد السلام من المصلي باللفظ كان معمودا وكان واجبا. فبين له الرسول عليه السلام أن هذا الحكم المعهود عندك قد حدث في الإسلام حكم جديد، ألا وهو لا كلام في الصلاة. فقول المسلم على المصلي السلام عليكم، والجواب عليه لفظا اعتبره الشارع الحكيم كلاما، وهذا يبطل الصلاة كما هو معلوم في أحاديث أخرى لسنا الآن في صددها. أما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مقام رد السلام لفظا الإشارة بالسلام بالنسبة لمن يصلي. ولذلك جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أصحابه رد عليهم السلام إشارة. هذا هو البديل عن الرد للسلام لفظا كما ذكرنا في حديث ابن مسعود آنها. فجاء في رواية في حديث مسعود المذكور آنفا أنه لما لم يرد عليه السلام لفظا أشار إليه هكذا برأسه. هذا أول حديث فيه رد السلام إشارة. حديث آخر مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جابرا، جابر بن عبد الله، في حاجة له، فلما رجع ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فرد عليه السلام إشارة أيضا برأسه. وأوضح من ذلك ما هذا الحديث رواه المسلم في صحيحه حديث جابر، وأوضح منه حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في مسجدهم في قباء، فتوافدوا عليه، فكانوا إذا دخلوا عليه وجدوه قائما يصلي فألقوا عليه السلام وهو يصلي. قال ابن عمر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام إشارة بيده. فسئل أحد رواة هذا الحديث كيف كان يشير، قال يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء، يقول المسلم السلام عليكم فيفعل هكذا. الشاهد أن إلقاء السلام على المصلي هو من بيان الرسول عليه السلام لتلك الجملة أفشوا السلام بينكم، حتى السلام على المصلي لم يلغى وإنما ألغي أو نسخ الرد باللفظ وحل محله الإشارة باليد، ذلك من تمام إفشاء السلام. إذا عرفنا هذه الحقيقة ليس هناك مجال لأي مسلم أن يحدث عليكم السلام أن يحدث سلاما أكثر مما بينه الرسول عليه السلام في مثل هذه الأحاديث المفصلة لقوله أفشوا السلام بينكم. مثلا، وهذا أمر واقع يجب الانتباه له بخلاف ما وقع في أول هذه الجلسة، لأنني لأول مرة أسمع لك السلام الذي لا أصل له في الإسلام. أما الذي سأذكره الآن فهو كثير وكثير جدا، حتى إن الذين يفعلونه يكاد أقول وعن ما أقول يكاد ينطبق عليهم قوله تعالى وإن جاء في غيرهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما هو؟ إذا دخل الداخل فمن تمام التحية المصافة كما تعلمون، فهو يدخل ويقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هكذا سلامات بعدد الجالسين في المجلس، هذا لا أصل له للسنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا من المحدثات في الدين، لأن الداخل حينما يدخل ويقول السلام عليكم هكذا كان الرسول عليه السلام إذا دخل المجلس سلم سلاما واحدا، وعليكم السلام سلم سلاما واحدا وجلس حيث انتهى به المجلس. وإن تيسر مع هذا السلام الواحد أن يصافح كل واحد من الجالسين في المجلس فذلك بلا شك من تمام السلام. وقد جاء في بعض المسانيد أو السنن قول أحد الصحابة وظني أنه أبو ذر: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. إذا عرفنا هذه الحقائق الإيجابية والحقائق السلبية حينئذ نعرف أن الجالس في المسجد في المجلس أو في المسجد إذا أراد أن يوجه سؤالا فليس من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقول للمسؤول السلام عليكم وهو قد قام بالواجب حينما دخل المجلس وجلس فيه، وهو بطبيعة الحال حينما يسلم ويوجه السؤال لا يريد أن يولي الأدبار لأنه يريد أن ينتظر جواب السؤال، لهذا لا ينبغي أن يقع مثل هذا السلام مرة أخرى. فالآن إذن تبتدئ سؤالك بالدخول إليه مباشرة.
ما هو حكم إلقاء السلام من الداخل على المصلي أو المصلين؟
الأصل أي نعم تفضل.
ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أشار برأسه ثم في الحديث الثاني أشار بيده، فهل نفهم أن يعني إشارة الرأس منسوخة أو بقيت على الرأس يعني يدوس؟
لا، ليس هناك نسخ. النسخ كما لا يخفى على طلاب العلم من أمثالنا يكون عند وجود التعارض، أما حينما لا يكون هناك تعارض وإنما هو كما يقول ابن تيمية رحمه الله هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. بل أنا أقول إن هذا التنويع الذي شرعه الرسول عليه السلام في رد السلام في الصلاة فيه حكمة بالغة، لأن الإشارة بالرأس ألطف وأليق بالمصلي الذي قد أمر بقوله عليه السلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سامرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا أشرنا بأيدينا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس كأنها أذناب خيل شمس، في رواية وهذا اللي بهمنا الآن أسكنوا في الصلاة، تمام الرواية، إنما يكفي أحدكم إذا سلم على أخيه أن يلتفت يمينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله ويسارا السلام عليكم ورحمة الله. لكن الرواية الأخرى هي الشاهد أسكنوا في الصلاة، أي لا تتعاطوا في الصلاة حركات لا تليق ولا تتناسب مع الخشوع والسكون في الصلاة واسكنوا في الصلاة. وحينئذ فمن القواعد الشرعية أن المسلم إذا اضطر أو كان بحاجة ما أن يأتي بحركة ما وهو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى فينبغي أن يأتي بأقل من الحركة مما يحقق له قصده ورغبته. وأنا أتصور الآن أن رجلا يصلي أقبل الرجل إليه من القبلة وقال السلام عليكم، ما في داعي يعمل له هيك بالمروحة يرفع يده، وإنما إشارة بالرأس وانتهى الأمر. كما أن العكس تماما، إذا دخل رجل من وراء الصفوف وقال السلام عليكم، ما يكفي أن يرفع إيده يعمل هيك، يرفع العلم حتى يفهم أن السلام وقع في محله مشروعا ونحن قد أجبناك عنه برفع الإشارة المعبرة والمفصحة. فإذا لكل من السنتين الفعلتين، وهي الإشارة بالرأس والإشارة باليد، محلها المناسب للصلاة. بقي عندك شيء؟
بقي عندي سؤال. كما أن بدء السلام أول سؤال قلت أن لا أصل له في الإسلام، نرى بعض الأخوة يبدأون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يبدأ سؤال يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل سؤال يبدأ به بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، هل هذا له أصل في السنة؟
بين يدي السؤال؟
بين يدي السؤال.
لا، ليس له أصل.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
أنت وقعت حالك لحالك، يعني إحنا ما
دخلنا.
نتفرج.
وشيخنا يبدو طبعاً من شأن البحث العلمي نستفيد. أخونا وليد يعني مقتنع برأي الشيخ ابن عثيمين إنه مثل هاي القضايا عرفية، يعني ينظر فيها إلى البيئة اللي الناس يكونوا فيها أو ما يتعرفون عليها. يعني حتى مثل الثوب مثلا، القميص هذا الذي نلبسه، او مثل العمامه او الغطره اللي بسموها، او شيء من هذا، من باب الفائده يعني.
لعلك سمعت بحثا حول حض الرسول عليه السلام على مخالفة المشركين، وأن مخالفة المشركين هي غير تشبه بالكفار. أقول لعلك سمعت أو قرأت أو درست أو أي شيء قلت فمقبول منك. يعني هناك قضيتان، قضية الأولى أعتقد أنه لا تخفى على مسلم، وبخاصة إذا كان عنده شيء من الثقافة الشرعية، أنا وهي تشبه بالكفار. هذه مسألة معروفة لديكم أليس كذلك؟ لكن في مسألة أخرى وهي مخالفة المشركين، عندك فكرة عنها؟ يعني في عاداتهم، في تقاليدهم، حتى فيما ليس لهم خيار في ذوات أنفسهم. عندك فكرة؟
والله عندي شيء من الفكرة.
نعم؟
أقول عندي شيء من الفكرة.
يقنعنا منك القليل منها فهاتها.
والله يعني فيما يبدو، فيما مر علي من قراءتي لمثلا كتاب شيخ الإسلام مقتضى الصراط المستقيم وغيره فيما يتعلق بالملبس أن كل ما اعتاده المشركون في اللبس وتعارفوا عليه في لبسه يعني استعمال المسلم في ملبسه يعني ليماثل في ملبسه ملبس المشركين فهذا يدخل في باب التشبه لعله.
يقول أن بالتعبير السوري شكلتها يعني علقتها.
نعم
إن قلت لعله
تصدر البحث التفريق بين المسلمين تشبه المشركين ومخارج المسلمين.
نعم
أنت الآن ذكرت التشبه فتم كلامك التشبه
لا هو غير هذا هو بدأ بالمخالفة بدأ حديثه ثم انتهى إلى التشبه
لعلك تقصد بالمخالفة التارك وفي التشبه الفعلي يعني.
أقصد بالمخالفة إيش قلت؟
بالمخالفة التارك
الترك لا أقصد الفعل الذي يخالف فعلهم. أنا أردت من سؤالي ولا مؤاخذة هو توفير الوقت.
نعم.
خاصة وقد قلنا آنفا أنه نحن سنبقى هنا نصف ساعة فأردت أنه أصل معك إلى موضوع العادة الجارية اليوم في بعض البلاد الإسلامية من الانطلاق في الطرقات والدخول في الصلاة حسرا. أردت أن ألفت نظر أن هذه عادة غير إسلامية وإنما هي عادة أجنبية وحينئذ فإن قيل بأنه لا تشبه في ذلك فأقل ما يقال أن علينا أن نقصد مخالفة الكفار فيما هم من عاداتهم. والذي يعني يحسم الموضوع هو قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. وكلنا يعلم أن الشيبة ليس من الأفعال الاختيارية التي للإنسان قدرة واختيار أن لا يشيب، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فكما يشيب المسلم يشيب الكافر، هذه حقيقة مشاهدة. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بتكوين شخصية المسلم نهاه فيما إذا شاب مثلي أن يصبغ شيبه مخالفة لليهود. هنا لا يقال أنا تشبهت هذا الشيخ المسلم تشبه بذلك الشيخ الكافر، ما يقال هذا لأن هذا ليس من فعله ولا من فعله. ولكن هنا يأتي موضوع المخالفة، فالرسول يأمرنا بأن نخالف الكفار في شيبهم الذي هو ليس من صنعهم. واضح؟ فالآن إذا كان هناك عادة للكفار ونحن الآن نضع بين يديك مثلا عمليا لعلك تقتنع أولا به ثم تقتدي بنا فيه. فأنت ترى الآن أغلبنا يضع الساعة في يمناه والعادة أن توضع في اليسرى، عادة من هذه؟
عادة من أوجد الساعة؟
من الذي أوجد هذه الساعة؟
الظاهر أهل الكفر.
لا بشوف تحفظ ما بيقول الظاهر ما هو المشكلة والحقيقة يا أستاذ هذا هو الظاهر والحقيقة
هي الحقيقة إن شاء الله
إن شاء الله لا هذه منفسرها إن شاء الله مثل ما قال يعني ابن تيمية الله يرحمه تحقيقا لا تعليقا أليس كذلك؟ إذا هذه الساعة نعني الساعة اليدوية ولا نتكلم عن الساعة الجدارية التي أهداها وبالتعبير السوري اسأل الله أهداها هارون رشيد لمين؟
شارلمان
ما نتكلم عن الساعة الجدارية وإنما نتكلم عن الساعة اليدوية هذه أوجدها الكفار واعتادوا أن يضعوها في شمائلهم فنحن الآن نتقرب إلى الله بأن نضعها في أيماننا لماذا؟ لأننا نقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نخالف الكفار في شيء ليس من صنعنا أفلا نخالفهم بشيء هو من صنعنا؟ كل يوم نتوضى مرتين ثلاثة ومنحطها ايش بإيدنا اليسرى هذا من صنعنا لكن نخالفهم لأننا نستطيع أن نفعل هكذا ونستقرب إلى الله بذلك زلفى وعلى ذلك فقس بارك الله فيك
إن شاء الله نتقرب من
ذلك جزاك الله خير ذلك هو الظن بك
فإذا
فإذا عندنا
أقول له أبو ليلى شوف طريقة صعبك عشان تقرب بسرعة إلى الله
لا والذي يعني يجعلني أطمئن كثيرا في جعلها باليمنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في شأنه كله
هذا شيء آخر نعم لكن
ما يزيد الأطمئنان
هو كذلك لكن نحن طرقنا هذا الموضوع كمثال للمخالفة وأنت وأنت نعم
أقول نبهتنا عليه
يجزاك الله خير وأنت ترى أهل العلم وطلاب العلم وأهل الجهل من المسلمين جميعا لا ينتبهون لهذه النقطة وهي من فضائل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولذلك لم يكن من عادة المسلمين إطلاقا أن يمشوا وما أقول أحدهم هم أن يمشوا كجماعة في الطرقات حسرا إنما حدث هذا بعد أن استعمر الكفار بعض البلاد الإسلامية والذي يعرف البلاد الإسلامية وقدر له أن يتطوف فيها يجد الفرق بين شعب استعمر وبين شعب لم يستعمر الآن أنت عشت في البلاد السعودية البلاد السعودية ما قبل يعني بضع سنين ما كنت ترى حاسرا بينما الحصر في البلاد السورية وهنا وفي مصر مكتسح الشباب
هو المتعارف عليه
نعم
أقول هو المتعارف عليه
لا هو المتعارف عليه لو قيدت كلامك اليوم كنا وافقنا معك
اليوم أقصد
أنا إيه بس نحن في صدد أنه هذا العرف من أين جاءنا
مستورد
من استعمار الكفار بارك الله فيك وهنا الشاهد فالبلاد السعودية ولا تؤاخذني لأنه كلام بجر كلام قبل استعمارها اليوم ما كان يعرف فيها هذه العادة إلا بعد أن خالط السعوديون بسبب أن فتحت أمامهم الأذونات للسفر إلى بلاد الغرب وأمريكا وبعضهم من أجل أن يتعلموا بعض العلوم بحسن نية أو بغيرها مش مهم بدأ الحصر ينتشر في البلاد السعودية عندنا نحن في دمشق أنا رأيت ظاهرتين اثنتين غير الحصر نحن في سوريا استعملنا مع الأسف استعمارا مديدا طويلا من فرنسا، ولابد قرأتم أو سمعتم، كانت الموضة في الشباب حلق اللحية والشارب، لأن هذه عادة الفرنسيين. فلما ذهب الفرنسيون وجاءوا البريطانيون، البريطانيون يربون شواربهم ويحلقون لحاهم، فصارت الظاهرة هذه بين الشباب منتشرة. الجنود في العهد الفرنسي كانوا بيحلقون بدون يعني نظام، لما جاء البريطان ويرحمك الله صاروا يحلقوا جنودهم حلاقة إنجليزية، وهي بيحلقون هيك وبيخلوا شويهون أشبه ما يكون بإيش بالقزاء. فالبلاد هذه يعني تأثرت بالتيارات الغربية من قريب ومن بعيد، ويختلف ذلك بسيطرة الاستعمار مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. لذلك فالحصر هذه عادة أجنبية، المسلمون من قبل كأمة كشعب ما يعرفون الحصر، بل قد ذكر الفقهاء المتأخرون في كتبهم أن من كان يمشي في الطريق حاسرا فشهادته مرفوضة، كانوا يعتبرونه مخلا بالمروءة فضلا عن من ولا مؤاخذة لأن الأرض كانت مسكونة، فضلا عن من يكون حليق اللحية، فهذا ساقط إيش هذه أسعى. فالفصل يجب نحن أن نلاحظ قاعدة قصد مخالف الكفار وليس فقط عدم التشببين. ولذلك فالشيء اللي ذكره أخونا أبو الحارث، وهذا على مسؤوليته وأنا ما أدري، أنه يعني في بعض المشايخ يقولوا أنه هذه العادات الأمر فيها أمر واسع، أنا أقول بقولي هذا لكن بقيد أن تكون عادة نابعة من نفس المسلمين، أما أن تكون عادة مستوردة من الكفار وسببها هو استعمار الكفار، الاستعمار الوطني أو الفكري، فهذا يأتي هنا هذه القاعدة الهامة ألا وهي خالف المشركين. وكنت أنا جمعت الأحاديث التي جاءت في هذا الباب لدعم شرط من شروط حجاب المرأة المسلمة، الذي هو أن يشبه لباس الكفار، حجاب المرأة المسلمة يجب أن لا يشبه لباس الكفار. فجمعت يومئذ نحو 40 حديثا فيها تحذير الرسول عليه السلام عن موافقة المشركين والحض على مخالفتهم، من ذلك قوله في بعض مناسك الحج هدينا خالف هدي المشركين، هذه يمكن الإفاضة من عرفات أو مزدلفة نسيت الآن، هدينا خالف هدي المشركين، إذن هذه نظام حياة المسلم في الأمور العادية، هدينا خالف هدي المشركين. لذلك ما أرغب لمسلم وبخاصة إذا كان من إخواننا طلاب العلم أن يتأثر بالأجواء التي يعيش فيها، لأنه نخشى أن لا يقف في هذا عند حد ولو بشيء من التأويل التي وقع فيها بعض من يشار إليهم بالبنان أنهم من أهل العلم في بعض البلاد الإسلامية. مثلا حلق اللحية قد وجد عندنا في دمشق وفي مصر ومشايخ الأزهر يمكن تعرفون أكثرهم يحلقون لحاهم، وجد فيه من قال أن هذه عادة.